الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، يحب من المؤمن أن يكون طاهر الغاية، قويم الطريق إليها، فليس في الإسلام أن الغاية تبرر الوسيلة. الإسلام طهر في كل حركة، في كل خالجة، في كل شعور. طهر الغاية وشرف الطريق إليها. وأشهد أن لا إله إلا الله خير الحديث كتابه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله خير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، اضرعوا إلى الله تبارك وتعالى وأنتم في بيته أن يزيل عن قلوبنا أضاءها، وأن يطهر نفوسنا من عيوبها، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. مما سمعنا في الخطبة الماضية أن الزواج معين على حفظ الدين، وشرحنا قوله صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. وتبينا كذلك كيف شاد الإسلام بأمر الزواج على أنه آية كبرى ومنة عظمى، وكيف بين أن الصالحين قد أدركوها وجعلوها في قمة دعائهم. وتبينا كذلك عجيب صنع الله في النفوس، حتى تبين لنا صدق الأثر القائل: جدع الحلال أنفى الغيرة. وذلك أمر أيها الإخوة لو تبصرتموه لأدركتم عجبا، ولا آمنتم بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبين لكم في جلائل ووضوح هيمنة الله على النفوس، وأنها من صنعه يصنع فيها كيف يشاء. وعرفنا كذلك أخطر فكرة أو أعظم فكرة، وهي مسؤولية المجتمع نحو موضوع الزواج، ترغيبا وتناصحا فيه، وتسهيلا لطريقه، وعونا على تحقيقه، وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك بالمساعدات المادية والمعنوية. وذلك أمر للأسف رغم خطورته يغفل عنه كثير من الناس أو كل الناس. ومما يضاف اليوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رغب في الزواج وحث عليه بأساليب متنوعة، أساليب قولية وطرق عملية وأخرى تقريرية، ومما قاله في هذا السبيل وهذا الصدد ما جاء في أحاديثه مخاطبا به القوة في اكتمال نضجها، مخاطبا به الطاقة التي تحتاج إلى تهذيب وتوجيه. وإذا قلنا إن هناك أولويات في الإسلام وفي كل شيء، فإن من مستهل الأولويات شبابنا الضائع، شبابنا الفارغ، شبابنا المستهدف، شبابنا الذي نبرر له ما هو فيه تضييعا لقوة الإسلام. إذا ضاع الشباب فمن أين تكون للإسلام قوة؟ أمن الأطفال أم من الشيوخ؟ ما هكذا يكون حالنا؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذه القوة في حكمة نبوية آمرا ومبينا حيثية الأمر، ثم مبينا علة الأمر، ثم مجيبا عن سؤال مقدر يثيره الحديث. كيف ذلك؟ استمع، يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. المستطيع على تكاليف الزواج وكل متطلباته يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج، فليس الزواج أمرا متروكا للعاطفة والهوى، ولكن الإسلام يأمر به. ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أن الزواج من سنته، ومن رغب عن سنته فليس منه. هذا الأمر أيها الإخوة ويا أيها الشباب خاصة قد يكون للفرض، يعني قد يصل الزواج إلى حكم الفريضة. متى ذلك؟ إذا كان الإنسان قادرا على الزواج ويتيقن الوقوع في المعصية إن لم يتزوج، هنا وجب عليه الزواج فرضا. وقد يكون في درجة أقل من الفريضة وهي الوجوب، الوجوب عند الحنفية. متى؟ إذا كان قادرا على الزواج ويخاف أن يقع في المعصية إن لم يتزوج. فرض إذا تيقن أنه يقع في المعصية إن لم يتزوج وقادر على الزواج فرض عليه الزواج. واجب إذا كان قادرا ويخاف، يخشى يعني، أن يقع في المعصية إن لم يتزوج. وقد يكون الزواج سنة مؤكدة. متى ذلك؟ إذا كان قادرا عليه ولا يخاف الوقوع في المعصية، ويقصد بذلك إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون سنة مؤكدة. وقد يكون مباحا. متى؟ إذا كان قادرا على الزواج ولا يخاف الوقوع في المعصية، ويقصد بذلك إشباع شهوته، هنا يكون مباحا. وقد يكون حراما إذا تأكد الإنسان أنه سيضر زوجته وسوف يضر بحقوقها الشرعية، حرم عليه الزواج. وقد يكون مكروها إذا خاف الإضرار بالزوجة إن تزوج، يكون هذا الزواج مكروها. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يخاطب الشباب يعلل الأمر فيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة لتكاليف الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهنا يستثار سؤال، هذا السؤال: وماذا عن الإنسان العاجز يا رسول الله؟ الله علمه أن يقول الحديث كاملا وأن يغيث النفوس ويتعبها من قبل أن يسمع السؤال، لأنه لا ينطق عن الهوى، إذ قال في نفس الحديث: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يكسر الشهوة ويربط الإنسان بربه ويجعله في علاقة تعبدية مع الله تبارك وتعالى، ومن شأن ذلك أن يصرف نيته وجسده عن الوقوع في الفاحشة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم آمرا كذلك: تزوجوا الولود الودود تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. الولود التي تنتج موحدين ينطقون لا إله إلا الله محمد رسول الله، الودود التي تتودد إلى زوجها وليست التي تحاربه وتناصبه العداء وتكيد له وتحيق له المؤامرات. تزوجوا الولود الودود تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. تعالوا إلى الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتحدث. أصل اللي يحب حاجة يتفنن لها، يفكر فيها، يتقنها، يزفها إلى الناس بأبلغ الأساليب وأدق العبارات. لماذا؟ لأنه يحبها، يتفانى في سبيلها. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بين جماعة من أصحابه: إني لأتزوج المرأة وما بي إليها حاجة، وأعاشرها وما لي إليها شهوة. أتزوج المرأة وأنا لست محتاجا إليها، ويعاشرها وهو لا يشتهي. شيء عجيب، شيء يخلي الأذهان تلتفت ويجعل الأسماع تصغى والقلوب تتجه. معلم، معلم تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور البسيطة أحب أن أدقق فيها. لماذا؟ لأنها تكشف عن مدى معايشة الإنسان لإسلامه، مدى حبه لدينه، مدى عمله لنشر مبادئه وقيمه. أثار انتباههم فقالوا له: وما يحملك على هذا يا أمير المؤمنين؟ إيه اللي يخصبك؟ لا لك حاجة ولا لك بيوت، إيه اللي دفعك إلى هذا؟ تأملوا الجواب الرفيع، تأملوا التعليم السائمق العالي الذي ارتفع عن نفسه وترفع عن مآربه وشهواته. قال لهم: يحملني على هذا حبي أن يخرج الله مني من يباهي به النبي الأمم يوم القيامة. ما هذه القمة؟ ما هذا الصحابي؟ أين تعلم؟ أين تربى؟ القرآن الذي سمعه نحن نسمعه ونحفظه، السنة التي سمعها بين أيدينا موفورة لنا أكثر مما توفرت له، ولكنها النفوس، لكنها القلوب والضمائر الحية، لكنه المعدن الغالي، المعدن النفيس الذي يستجيب. وكثيرا ما قلت لكم إن الذهب والفضة معادن طيبة رنانة تستجيب إذا طرقتها بأظفرك أحدثت رنينا، أما الرصاص والحديد والطين معادن رديئة مهما تضربها لا تستجيب. كذلك النفس، النفس الأمارة بالسوء، القلوب الصادئة، الضمائر الميتة، تسمع الآيات والأحاديث فلا يتحرك منها عرق ولا ينبض منها جانب. نسأل الله أن يحيي قلوبنا. الرسول صلى الله عليه وسلم إذ رغب في الزواج وحث عليه، ونكتفي بما قلنا، أحب أن أقدم مقدمة بين استجابتنا لما رغب فيه. إن من أراد منا أن يبني دارا ليسكنها اختار موقعها وبيئتها وجند أمهر الخبراء لإرساء قواعدها وتأسيس أصولها ورفع جدرانها وزخرفة حيطانها وأبوابها. لماذا؟ حتى تكون مأوى صالحا لراحة بدنه ومتعته، ولا عيب في ذلك. وإذا كان لا عيب في ذلك، أين العيب؟ العيب في موضوع آخر نكشفه لنعرف أنفسنا حتى لا نخدع ذواتنا. أو الأول خطوة في طريق هداية المؤمن أن يعرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. شتان وشتان بين دار من طين وخشب وحديد، وبين بناء أسرة. شتان بين بناء دار قد تبيعها يوما من الأيام، وبين بناء أسرة هي أعز ما تملك ولها أعماقها وأبعادها الممتدة، وأنت عنها مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. بين أسرة ترثك وترثها، تحمل اسمك وترفع رأسك أو تحقق عكس ذلك. شتان بين بناية الدور وبين بناء الأسر، شتان بين الطوب وما بين زوجة لها تقاليدها وعاداتها، لها عقائدها وشريعتها، لها مبادئ وقيم، لها مشاعر وأحاسيس. الدار ما الدار؟ مسكن بدنك، راحة جسدك، ولكن زوجتك سكن قلبك، هدوء ضميرك، شريكة حياتك، ربة بيتك، أم أطفالك، شريكتك في كل شيء. لماذا لا تهتم ببنائها كما تهتم ببناء دار لا تصل إلى أقل شيء في الزوجة؟ ما للمسلمين، ما لهم قد تناسوا أو تجاهلوا بناء أسرهم والواجب عليهم في هذا البناء؟ ما هذه الغفلة؟ تيار جرف وعاصفة أطاحت وغياهب تتوالى ومخدرات لا تهدأ، مخدرات العقول صارفات للاتجاه، شواغل عن المبادئ وعن القيم تتابعنا تلاحقنا تحت أعيننا في أسماعنا في قراءتنا في معاملاتنا، حتى نسينا المبادئ وحتى امحت القيم، أو على الأقل أصبحت فينا باهتة لا نتنبه إليها. بناء الأسرة والزوجة والزوج كل واحد منهما ركن أساسي فيها، يجب لهذا البناء ألا تستبد به العواطف والأهواء، إنه يحتاج إلى عقل راشد، يحتاج إلى اختيار دقيق. وكلمة الاختيار أيها الإخوة ما أصعب الاختيار، الابتكار أخف من الاختيار. ما أصعب الاختيار وبخاصة في هذا الزمان، هذا الزمان الذي امتلأ بكاذب المظاهر وخادع الألوان. تسألني تقول إنا حائرون كيف نهتدي وقد انتشرت الضلالات، كيف نهتدي وقد زين الباطل وغيب الحق وصعب علينا الاختيار؟ أقول لك أخي المسلم وأختي المسلمة، لا تخف ولا تحجمي، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل لكم الأنوار الكاشفة توضح المعالم وتنير الطريق، ها هو الحبيب عليه السلام تتجلى رحمته بنا مرشدا ومعلما ناصحا وموجها، يعرفنا كيف نختار شريكة الحياة وشريك الحياة في أحاديث. كم أود أن نتعرف جلال هذه الأحاديث، كم أحب أن نتبين عمقها، علمها، غزارتها، عطاءها. ولكن يبين هذا كيف تختار في أحاديث رائعة المباني جليلة المعاني، وكيف لا تكون كذلك وهو يتلقى عن الحكيم سبحانه. استمعوا، تأملوا واستمتعوا، وتعالوا بقلوبكم وعقولكم لتنهلوا من ينابيع صفاء نبوي. تعالوا لترشدوا بمصابيح من ضياء قدسي، ليست عبارات إنشائية، ولكن أستحلفك بالله أن تصغي وتتأمل لتدرك صحة التشبيه. وإننا مهما شبهنا ومهما بالغنا فلن نصل إلى تقييم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجب أن يقوم. يقول: تخيروا للطفكم فإن العرق دساس. تخيروا، ولماذا لم يقل اختاروا؟ وهي في نظرنا واحد، في نظرك اختاروا يعني فكر تفكيرا بسيطا واختار، لكن تخيروا بالتشديد فيها مبالغة، فيها اعمال فكر، فيها دقة، فيها صبر، فيها تأني، فيها اعمال روية. ولذلك لم يقل اختاروا ولكن قال تخيروا. وتخير لإيه؟ تخير لبذرك، تخير لعرشك، تخير لزرعك، تخير لعرضك وكرامتك. ولماذا؟ قال: فإن العرق دساس. العرق دساس، وما معنى الدس؟ الدس هو الوضع في خفاء، هو التلبيس أو التلبس في غموض. أين الغموض هذا؟ هذا الغموض الذي لمح وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا لم يكتشفه العلماء بكل بحوثهم وعلمهم وتجاربهم إلا من قريب الزمان. متى قال الرسول ذلك؟ أيها الإخوة، اعتزوا برسولكم صلوا عليه. العرق دساس، تقول هذا الكلام منذ 1400 سنة وأكثر. نعم، هل درست علم الجينات يا رسول الله؟ درست الهندسة الوراثية التي يطنطن بها الشرق والغرب؟ كلا، لم يدرس هذا ولا ذاك، ولكن الله علمه ورباه. الله أنطقه: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ويقول محذرا في البيئة السيئة، يقول في حديث بأسلوب تحذيري: إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قالوا: ومن خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. المرأة الحسناء الجميلة البراقة اللماعة في بيئة سيئة، لا تغرنكم الظواهر والمظاهر، إياكم وخضراء الدمن. قالوا: ومن خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. طب يا رسول الله سنتخير، كيف بقى نختار؟ نحن نسمع كلامك. هنا يضع مقاييس الاختيار، هذه المقاييس يعرض فيها ما يتجه الناس إليه الناس كلهم غالبا وكأنما قد درس علم النفس. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث تحفظونه كلكم: تنكح المرأة لأربع، يعني يطمح في الزواج من المرأة لأربع خصال أو لوحدة من الخصال الأربعة: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. ثم يقول: فاظهر بذات الدين تربت يديك. الناس عادة يقولون قدم الجمال لأنه المهم. لا يا أخي، فيه ترتيب تنازلي، هات الأحسن وبعدين الأقل فالأقل، وفيه ترتيب تصاعدي، اطلع من تحت الفوق. ومحال أن يكون الدين الذي ذكر في الآخر هو أقل الأمور الأربعة، بل هو أجلها. تسأل: ولماذا أخره في الذكر؟ أقول لك: التأخير لأسباب، منها الترقي من الأدنى إلى الأعلى. ثانيا: ليكون الدين آخر ما يسمع فيكون آخر ما ينسى، آخر كلمة تسمعها فيكون آخر كلمة تنساها. وثالثا: لأن الناس يختارون حسب إدراكهم ومعرفتهم، وأنت تستطيع أن تعرف جمال المرأة من أول نظرة، وتستطيع أن تعرف غنى أبيها أو أسرتها ببذل يسير، وتستطيع أن تعرف عائلتها وحسبها ونسبها ببحث هين. أما إدراك دينها، إدراك أخلاقها، إدراك استقامتها، فذلك أمر يحتاج إلى بحث طويل وطويل. فقدم الأمور ورتبها، ولو أن الواو لمطلق الجمع، ولكن أقول رتبها في الذكر فقط، حسب سرعة إدراكها وحسب احتياجها إلى بحث طويل. ومن هنا يدعونا إلى التروي في البحث. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تتزوج النساء بحسنهن. معرف الناس يشوف واحدة كده جميلة وراها وما يتقالش بتصلي ما بتصليش، عندها أخلاق، ما بتعرف قرآن، بتعرف سنة، تعرف حاجة اسمها الإسلام، تعرف حاجة اسمها المسجد يوم الجمعة حتى ولا في العيد، مش مهم. المهم قمر 14، هذا هو المهم. يا هذا، الجمال بدين دين يحرسه وبال عليه. وقد قلنا كثيرا عند المرعى الخطيب تكثر الذئاب، وقلنا ونقول: من لم تحفظ عهد ربها لم تحفظ عهد زوجها. الدين يحرص كل شيء. إن كانت جميلة فجمالها لك وحدك، إن كانت غنية فمالها لا يطغيها، إن كانت ذات حسب ونسب أرفع منك اجتماعيا فهي لا تتعالى عليك، لأن الإسلام علمها حقوق الزوج. ولذلك الرسول يشرعه في حديث آخر يقول: لا تتزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تتزوجهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام، هقول لكم حديث واحد اكتفي به. كلكم تعلمون ايها الاخوة ان اكتناز المال وعدم انفاقه في سبيل الله حرام، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وايه الاكتناز؟ الاكتناز اخفاء المال. الكنز هو المال المدفون تحت الارض، وكلكم تحفظوا تحت البلاطة، فالكنز هو المال المدفون، المال المخبوء، المال المستور الذي لا يدفع منه المسلمون، هذا حرام. اقول هناك اكتناز حلال، هناك اكتناز واجب. كنز واجب. استمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمع الى العبارة الشفافة المليئة الغنية الموحية
لأنه بيخاطب ناس عرب. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ ما يكنز المرء؟ نعم خبرنا. قال: المرأة الصالحة. كيف يكنزها؟ يكنزها يسترها، يصونها، يحجبها، لا ينفق منها على أعين الناس، لا ينفق منها على سمع الناس، لا ينفق منها لأيدي الناس، لا ينفق منها لشهوات الناس. ليست معرضا، ليست نهبا، ليست فرصة تنتهب، إنما هي ذخيرة، إنما هي غنيمة، إنما هي كنز ثمين، اكنزه ولا تنفق منه. فهذا اكتناز حلال، بل اكتناز واجب في الإسلام. خير ما يكنز المرء، شوف التعبير، زي ما بتكنز فلوسك وخايف حد يعرف هي فين، اكنز امرأتك، هو ده الكنز، واوعى تنفق منه. إذا كانت في عيون جائعة بل هذا حرام عليك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا كانت هناك أيدي تمتد شهوات تطمح وتتطاول، قل لها إياك وهذا الباب، إنها في حصن حصين، إنها كنزي، إنها شرفي، إنها عدتي، إنها في صيانتي، وأنا عنها مسؤول أمام الله. ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ يكنز دي حط تحتها 100 خط. المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، سره طبعا تسره، ليه؟ أمانتها، عفتها، طهارتها. لكن إذا كانت جميلة جدا وأنا أشك فيها، هذا الجمال ليس لي، ليس لي وحدي، وربما يكون لغيري وأنا ليس في حاجة، أنظر إليها تسرني، تغمني. إذا نظر إليها سرت، عفتها، قيمها، مبادئها، أنفتها، عزتها. وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت. مش تقولوا بالعند فيك حاجة يمينك. وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. ويقول في اختيار الزوج باختصار: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمد رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله في بناء أسركم، اتقوا الله في إنجاب أولادكم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يعلمون. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح حال زوجاتنا، وأصلح حال أزواج بناتنا. اللهم أصلح الأزواج والزوجات، اللهم أصلح الأزواج والزوجات، اللهم أصلح الأزواج والزوجات. ونسألك يا حي يا قيوم أن تصلي على حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واقم الصلاة. الله